أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السراج المنير الداعي إلى الله بإذنه، والشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله الشهداء على الأشهاد أجمعين. مر بنا في هذا الحديث المبارك في التوحيد أن الله عز وجل نعم يقال يسأل عنه بما هو، لكن ليس المراد بمعنى الماهية الإمكانية المركبة، بل بمعنى هوية الواقعية الوجود. وقال عليه السلام هو شيء، نعم نفس الشيء ابتدع صلوات الله عليه بالجواب عنه تعالى بهو، ما قال شيء هو، هو شيء. يعني الهوية الواقعية أصل الشيئية له تعالى ظهور، سيأتي إن شاء الله لما يقال دائما الاسم الأول أو الشيء الأول فيه تعالى هو الأصل والبقية تجليات. هذا سيأتي بحث إن شاء الله في الأسماء إجمالا، لكن رغم أنه تعالى يقال عنه شيء كما مر شيء بخلاف الأشياء. أمس البحث على كل كان حول استعراض النظريات في الصفات، يعني أحد زوايا البحث في الصفات، وهو أنه صفاته تعالى مباينة تماما لصفات المخلوقين، معنى مباينة تماما، أو أن صفاته تعالى مرادفة مترادفة معنويا تماما مع المخلوقين، نظرية ثانية. النظرية الأولى تقول غير مترادفة أصلا، مباينة تماما، داعيهم التنزيه، لكن هذا التنزيه من دون ضابطة أوقعهم في ماذا كما مر بنا، أوقعهم في التعطيل، تعطيل المعرفة، ترى الصفات أبواب المعرفة كما أن الأسماء الإلهية أبواب المعرفة. فإذا كنا نتلفظ بألفاظ وأصوات لا نعرف معانيها، لأن المعاني اللي نعرفها من هذه الألفاظ هي المعاني التي تأتي في أذهاننا عن المخلوقات. إذا لم تكن هكذا إذن أي معاني تكون مبهمة مجملة لا نعرف، إذن كلمة عطلت المعرفة الإلهية. هذا بحث مهم سيأتي، الصفات أو الأسماء، الآن صفات فعلية صفات ذاتية بحث آخر. عموما الصفات على تذكرون العام الماضي مرة بنا، بعد أيضا مرة أن الصفات ذاتية مذاتية فعلية مفعلية، تذكرون إجمالا إشارة صارت يعني بحث الصفات بحوث عديدة فيها، طبعا نفس بحوث التوحيد في أبواب عديدة، باب بابين ثلاثة أربعة عشرة مية. أيام ما كان ف الصفات سولة صفات تالية أبواب للمعرفة، كما أن الأسماء اللي هي مرتبطة بالصفات طبعا الأسماء أبواب للمعرفة. من قال أن المعرفة لا تتم بالأسماء هذا قال بالتعطيل، وسيأتي هذا معنى بنا عرف الله. بنا عرف الله هم وجودهم أوجده الله، فكيف بهم عرف الله بهذا المعنى، يعني بجعل من الله بك عرفتك، نفس الكلام بك عرفتك نفسك، نفس بنا عرف الله، لأنهم أوجدهم الله، أوجدهم ليعرف. ما المعنى بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت، نفس بنا عرف الله، يعني هو أوجدهم ليعرف بهم، هو أوجد الأسماء ليعرف بها، هو أوجد الخلق ليعرف به خالقية بعظمته. أيما كان، فإذا القول بتعطيل المعرفة عبر الأبواب، عبر عفوا الأسماء والصفات، تعطيل للمعرفة الإلهية. أقل في جدل محتدم عجيب غريب صعب صعيب صعب مصعب، أنه هل يمكن معرفة بغير الأسماء والصفات؟ جدل محتدم بين الفلاسفة بين بعضهم البعض، بين عرفاء بين المفسرين بين المتكلمين. فإذا معرفة المعرفة بالأسماء والصفات ليس شيء سهل. في أحد الزيارات سيد الشهداء، وكلها دروس عقيدية هذه الزيارات العظيمة، ربما هناك 25-26-30 زيارة لسيد الشهداء، مو خمس زيارات، ليست خمس زيارات، كذلك يعني مميزة قريبة 30 زيارة، 30 زيارة مختلفة، إذا مو مختلفة تماما مختلفة عموما خصوصا ماشي. كل زيارة لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا يبعد أن يقال 40 زيارة، لكنه لن ينبري أحد من الفضلاء لجمعها. المعتمرين والحجاج على كل احنا الوسط العلمي بلمناهم وبلمنا الفضلاء وبلمناهم، لأن ما جمعنا لهم هاي الزيارة. لو تجمع الزعب لما يروح لابد أن يقف أمام الرسول يتعرف ليدرس معرفة، زائرا عارفا بحقه يدرس معرفة، نفس معرفة المزور درس معرفة عظيم. لذلك فرق مدرسة أهل البيت مع المدارس الأخرى، مدرسة أهل البيت الزيارة مدرسة علمية، كل واحد شوفه زي فاتح كتاب، كتاب يعني علم شو مدرسة، طبعا هي مدرسة، مدرسة علمية، مدرسة علمية. فالمقصود أنه هناك 30-40 زيارة لرسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا كثير من زيارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في ضمن في بدايات زيارات أمير المؤمنين لا ينفكان، نص صفحة صفحة موجودة وهي زيارتان في عيلة تجمع شيء عظيم جدا، يعني تسبب محو الأمية في معرفة الرسول ومعرفة العلم، لأن هناك الجهل بمعرفتهم أمية منتشرة متفشية الذي يعبر عنها في الروايات التقصير والمقصرة. هذا كيف يمكن احد اساليب رفع الأمية في معرفته صلى الله عليه وآله ومعرفة آله؟ بتوسط الزيارات. الزيارات دروس علمية عظيمة. يعني ما في مبرر انه هذه السنين كلها وما هم نبه المسؤولية جمع زيارات النبي. ما ندعي يعني لأحد شيء، حتى كافر مخاطب انفسنا كنا اجمعينها. بل معنى هون يجمع زيارات النبي. انا جزاهم الله خير، بعض من الباحثين والفضلاء جمع زيارات النبي مع ذاك ناقصة 25 او 27 زيارة، مع ذاك ناقصة. أنا حتى ذكرت لي بعض المنتسبين لحسبة أبو الفضل العباس، هذا اللي جامعين لزيارات أبو الفضل العباس ناقص. في زيارات عديدة للسيد الشهداء فيها زيارات خاصة لأبو الفضل ما جايبيها، وتبين أبعاد أخرى في شخصية أبو الفضل العباس. فالمقصود جمع الزيارات دروس كبيرة، هذا واجب. يعني مجموعة معرفية منظومة معرفية مضغوطة جيدة، وبعدين يقرأها دورة مختصرة أيما كان. فبالنسبة إلى معرفة التوحيد بالصفات والأسماء باب عظيم معرفة التوحيد، بحث الصفات والأسماء الإلهية. تعطيل المعرفة في التوحيد للمعرفة الإلهية عن طريق الصفات والأسماء والعياذ بالله تعطيل لمعرفة التوحيد. الآن هل معرفة التوحيد حصرية بالأسماء والصفات أو لا؟ هناك لغط قديم وجديد وعميق وطويل بين النواظر وأصول بحوث المعرفة، وسنتطرق إليه إن شاء الله هذا النزاع المحتدم في بحث الأسماء والصفات. إحنا زلنا كما يقول النووي أول الدين معرفته، وكمال معرفة توحيده على في التوحيد، وكمال توحيده التطبيق به، وكمان التطبيق به عكسنا ترتيب. أول الدين معرفته، وكمان معرفته التطبيق به، وكمان التطبيق به توحيده، وكمان توحيده لا لفلاصل، وكمان شوشون حتى احنا مراحل اللي قالها نوين صعب علينا نحفظها نتقنها. شوشون نوصل إلى أعماقها حفظ يتلو عليهم الفاظ بعدما نحفظ التلاوة الالفاظ فكيف المعاني بيننا بون واضح يعني على كل اي مكان. فلازلنا بعدنا وين طريق طويل صار فيها. المهم هنا اذا في بحث في الصفات كما مر بنا امس، هل الصفات مباينة صفات الباري عن صفات المخلوقين مباينة لفظا؟ يعني بتقول عالم أصلا معناه غير كلمة عالم اللي تقول زيد عالم، معناه غير. لما تقول زيد قادر زيد حي غير لما تقول الله عالم. هو العالم، هو الله العالم، هو الله القادر، هو الله العمل. لما نقول مثلا ملك الموت مميت غير لما يقول الله مميت، معنى متباين في نظرية هكذا. لما نقول أن إسرافيل ينفخ في الصور، هو النافخ في الصور يعني يحيي يبعث الأموات، غير لما يقول الله الله عز وجل باعث محيي، ده غير. النظرية الأولى إنها متباين تماما، بس مشكلة هذه النظرية الأولى كما مر بنا يلزمها التعطيل في المعرفة. نقول ألفاظ لا نفهم منها شيء، ومحال أن الله عز وجل يكلف أو يسد باب طريق المعرفة. إذا النظرية الأولى مشكلة، تريد التنزيه النظرية الأولى، لكنها وقعت في محذور آخر عظيم وهو التعطيل. النظرية الثانية، النظرية الثانية تبناها جمهور الفلاسفة غير كثير أو المتكلمين أو العرفاء، أن المعنى مشترك معنوي تماما، معنى العالم الذي نقول الله عالم وزيد عالم معنى واحد مثلا. إذا الاختلاف عين اختلاف في الوجود الخارجي، أن في الوجود الخارجي علم الله أزلي ذاتي سرمدي بالذات، أما علم زيد لا بالغير ناقص كذا تذكره. هذه النظرية الثانية. هذه النظرية الثانية في قبالها نظرية ثالثة ونراها هي الأسلم كما سنبين، أن لا النظرية الأولى للتباين ولا النظرية الثانية أنها اشتراك معنوي تماما، لا، وإنما في اشتراك معنوي وفي تباين معنوي. طبعا أصحاب النظرية الثانية يدافعون عن نظريتهم في قبال النظرية الثالثة أو الأولى، في قبال النظرية الثالثة يقولون حينما نقول الله عالم ليس معناه أنه عالم بآلة أو بعجز أو بعلم حادث، لكن هذه اختلافات كما يدعون أصحاب النظرية الثانية اللي هو أكثر المتكلمين والفلاسفة الإمامية الشيعة، يقولون الاختلاف موجود بلحاظ الوجود العيني والمصداق الخارجي لا بلحاظ المعنى. وإياك، هكذا يقولون أصحاب النظرية الثانية، وإياك يوصون بتوصية، وإياك أن تخلط بين بحوث الوجود والواقعية الخارجية وبحوث المعنى. هذا ملخص دعوة أصحاب النظرية الثانية. أصحاب النظرية الثالثة يقولون لا، زين يقولون لا، كيف دليلهم شنو؟ بيان دعواهم شنو؟ شرح نظريتهم ماذا؟ في البداية دعوني أقرأ لكم رواية ستأتيها، ستأتي في أبواب أخرى إن شاء الله، بس أنا أقدم الآن قراءته مضمونها الآن لأسئلتها بالبحث. هشام بن سالم الجواليقي أصلا من غربان طبرستان ومازندران إيران، خب هذا من تلاميذ المهم البارزين للإمام الصادق، وذو باع في أحد أبواب المعرفة كما أن هشام الحكم ذو باع في باب آخر. دخل عليهم قال كيف تصف الله؟ قال عالم قادر حي أول آخر. قال أولا تقول هذا في المخلوقين؟ قال نعم. قال إذن كيف تصفه بما تصف المخلوقين؟ قال إذن كيف أصفه؟ إن شاف روحه في حيرة. هي بدأ الإمام صلى الله عليه بين عالم إلا معلوم، قادر إلا مقدور، أو علم كله قدرة كله، بخلاف المخلوقين مو هكذا. المخلوقين جهة علم غير جهة قدرة غير جهة كذا تركوا فيها. زين هذا الحديث الشريف يمكن الاستدلال به النظرية الثالثة أو النظرية الثانية. ظاهر كلام عليه السلام لا، يعني ينعطف على النظرية الثالثة، يعني النظرية الثالثة تفسر هذا الحديث. لأنه عليه السلام قال كيف تصفه؟ قال كذا كذا كذا. قال إذا تلك صفة المخلوقين. كلام في أصل التنظير في المعنى. بيان الشواهد للنظرية الثالثة. الشواهد للنظرية الثالثة، أول نقطة، أولا ما هو معروف، أول نقطة هي هذه، ما هو معروف عند اللغويين أن الوجود الخارجي ليس موضوع له اللفظ، ليس موضوع له اللفظ، هذا محل جدل بين اللغويين وعلماء اللغة، هل الألفاظ موضوع المعاني أو موضوع الوجودات الخارجية؟ أو يفصل بعض الألفاظ مثل أسماء الأعلام زيد قاسم حيدر سعد فلان موضوع الأشخاص الوجود الخارجي، النجف كربلاء مكة مدينة موضوع الوجود الخارجي، أسماء الأعلام السماء الدنيا الأرض العرش البراق الرفرف هذه أعلام، جبرائيل ميكائيل إسرافيل جنة جهنم هي أسماء أعلام، أي موضوع الوجودات الخارجية. الله اسم موضوع للوجود الخارجي. فبالنسبة إلى أسماء الأعلام يعني بعض اللغويين هكذا فصلوا، قالوا بالنسبة لأسماء الأعلام موضوع الوجود الخارجي، أما غير الأعلام لا موضوع المعنى. قول هذا قول آخر قالوا، المهم أقوال كثيرة الآن ربما أسردها لكم أو أنتم تقفون عليها في بحوث علوم اللغة البلاغة وغيرها أو في النحو والصرف. هذه الأقوال يا أخوان لها رب بالبحث، كيف لها رب بالبحث؟ ما سردنا عليها كلها كثيرة، حتى في علم الأصول بحثوها، في علم الأصول بحثوها، في علم الأصول في مبحث استعمال اللفظ بحثوها. كيف ربطها ببحث الصفات؟ ربطوها ببحث الصفات. لاحظوا الاختلاف بين النظرية الثانية والأولى، ماذا؟ عفوا النظرية الثانية والثالثة، ماذا؟ النظرية الثانية تقول الاختلاف في ماذا؟ في الوجود لا في المعنى، تذكرون لنا؟ النظرية الثانية تقول الاختلاف في صفات الخالق مع صفات المخلوق في المعنى أو في الوجود الخارجي؟ في الوجود الخارجي. اليوم الشاي زين، القهوة زينة، الاختلاف وين؟ في الوجود الخارجي، المعنى واحد. النظرية الثالثة تقول الاختلاف وين؟ تقول الاختلاف في المعنى، بس مو في النظرية الأولى، بعض المعنى مشترك وبعض المعنى ماذا؟ بعض المعنى مختلف. هاي النظرية الثالثة. إذا الاختلاف بين الثالثة والثانية في ماذا؟ أن في الثانية تقول الاختلاف الوجود الخارجي، وليس في المعنى، الموضوع له اللفظ. زين دققوا، ربط هذا المبحث بالنظريات في وضع الألفاظ اللي نظريات لغوية، ربطوا هكذا. إذا كان الوجود الخارجي موضوع له اللفظ، فيصير اختلاف في الموضوع له أو في غير الموضوع له؟ في اختلاف في الموضوع له؟ إذا كانت الألفاظ موضوعة للوجود الخارجي، إذا الاختلاف وين صار؟ لما نقول عالم في الموضوع له، قادر في الموضوع له، حي في الموضوع له، مميت في الموضوع له. فإذا تنقيح وتحرير أن الألفاظ موضوع الوجود الخارجي أو موضوع المعنى الذهني بحث مهم، هذا تحرير هذا اللغط والجدل اللغوي، تحريره في هذا المبحث لأهمية. الآن دعونا نسرد بعض النظريات اللغوية حتى يتراءى لكم أكثر بوضوح كيف تأثير هذا المبحث اللغوي على هذا المبحث العقلي المعرفي الدقيق. ذات علوم اللغة لا يستعان بها، لا يستعان بها. كتاب المطول ما يستعان به، كتاب مختصر المعاني ما يستعان به، كتاب شرح النظام في الصرف أو كتب أخرى لا يستعان بها. إذا استهين بهالكتب علم باحث، يعني علم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة وعلم الاشتقاق، وتركت وهجرت الصفحة العلمي في العلوم الأخرى يغبط أيضا. صحيح الواحد ما يحبس نفسه طول عمره فيها، لكن العقل الشوق وغور فيها لابد من طيه. على كل بعض هذه النظريات الدقائق الأخيرة خلينا نذكرها في هذا المبحث. نظرية تقول أصلا من النظريات اللغوية أن الألفاظ كلها موضوع الوجود الخارجي. طرقنا في نظرية تفصل بين الأعلام وأسماء الأجناس. في نظرية ثانية تقول لا، كل الألفاظ موضوع الوجود الخارجي. في نظرية ثالثة تقول لا، كل الألفاظ موضوع المعنى، المعاني الذهنية، الوجود الذهني مو الوجود الخارجي. في نظرية رابعة تقول هناك صلح بين هذه النظريات، المعنى في الوجود الذهني له دور، الوجود الخارجي له دور. إما بأن نجعل الأصالة في الدور وفي الأهمية للوجود الخارجي والوجود الذهني تبعي مثل دور، أو العكس، نقول أصالة الوجود الذهني في وضع الألفاظ والوجود الخارجي له دور. لاحظوا هاي الألفاظ رابعة وخمسة، النظرية رابعة وخمسة في النظرية اللغوية مذكورة، ذكروها على ضوء دقيق. شوف هذا مبحث ما في العلوم اللغوية، لكن يأثر على علم التفسير، يأثر على علم العقائد، يأثر على العلوم الغريبة، يؤثر على علوم كثيرة. مبحث لغوي بس تدخل فيه في عمقه، مو تدخل فيه في سطح تشبيه، تدخل فيه في عمق تشوف شلون تأثيره. لاحظوا على النظرية الرابعة أو الخامسة، الوجود الخارجي له دور، إما أصيل أو ماذا؟ تبعي. إذن الاختلاف الوجودي، أيها القائلون بالنظرية الثانية في الصفات، كيف تلغون الوجود الخارجي عن التأثير في الاستعمال وفي المعنى الموضوع له؟ أي تأييد لمن؟ للنظرية الثالثة. النظرية الثالثة تقول ماذا؟ تقول بأن جزء الموضوع له مشترك وجزء الموضوع له إيش؟ متباين. هذه النظرية الثالثة في الصفات. إن شاء الله نعاود تنقيحها مرة أخرى بتركيز. وصلى الله على محمد وعلى آله.